بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، شهر رمضان فرصة عظيمة لتعميق روابط الأخوة، والأخوة الدينية والرابطة الإيمانية مصلحة كلية، والاجتماع والإجماع أصل من أصول هذه الشريعة. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذلك وجب على المسلمين أن يسعوا في تحقيق هذه الأخوة، أتم تحقيق، إنما المؤمنون إخوة. وهذا السعي لتوحيد الصف وجمع الكلمة هو من أفضل الأعمال، بل كان هذا من أعظم الدروس التي خرج بها المسلمون يوم بدر. قال تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: لا خير في كثير من ندواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال تعالى: والصلح خير. وورد عن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها قالت: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: حديث الرجل امرأته، وفي الحرب، وفي الإصلاح بين المتخاصمين. وليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيمي خيرا أو يقول خيرا. والحديث متفق عليه. هذا الاجتماع من أعظم أسباب النصر. قال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فالواجب علينا الارتباط وأن نسعى في تعميق روابط الأخوة الإيمانية. تحقيق الأخوة من مقتضيات الإيمان، وكلما قوي إيمان العبد عرف مقدار نفع هذا الأمر. اجتماع المسلمين وتآلف قلوبهم وحصول التحاب بينهم يوجب لكل منهم أن يرى مصلحته ومصلحة إخوانه واحدة، وأن الغاية أيضا واحدة. ووردت نصوص الشريعة تحذر من التفرق والاختلاف والتنازع، لأنها من أعظم أسباب الفشل. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. الأخذ بأسباب الوحدة الحقيقية يستوجب منا النظر بعين الاعتبار لعدة معاني، لأن الشعارات والهتافات وارتفاع الأصوات بالوحدة والاتحاد لا تكفي لتحقيقها. من أعظم هذه الأسباب التي نأخذ بها حتى نكون يدا واحدة على عدو الله وعدونا، أن نكون على منهج واحد، أن نعمل بمعاني البصيرة، وهذه البصيرة تستلزم العلم والعمل والدعوة والصبر على ذلك. ولأن الإنسان عدو ما يجهل، وما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين. فإذا ما أردنا أن نكون يدا واحدة علينا أن نحيا ونعيش حياة البصيرة. وكل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. العبد قد يكون معوى الهدم في جسم هذه الوحدة وهو لا يدري، وما يفسد أكثر مما يصلح إذا جهل دين الله تبارك وتعالى. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أساس التقوى أن يتعلم العبد ما يتقى ثم يتقي، وإلا فإذا كان لا يحسن التقوى لربما استنى سيفه وضرب به رقاب المسلمين كما هو مشاهد هنا وهناك، وظن أنه يحسن الصنع مع ذلك، كحالة الخوارج على سبيل المثال. للحصري خطبهم الراسبي خطبة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، حذرهم فيها من الآخرة، رغبهم في الآخرة، حذرهم فيها من الدنيا، أحثهم فيها على الجهاد في سبيل الله. ثم خرجوا يقاتلون من؟ يقاتلون أولياء الله، يقاتلون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام ابن كثير: ما أعدب جنس الخوارج ولله في خلقه شؤون، لم يكن فيهم صحابي واحد قرأوا القرآن ولم يداوس تراقيهم، لم يحسنوا الفهم. ولذلك لما استدلوا على علي بن أبي طالب مثل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال حق أريد به باطل. فالواجب على الإنسان أن يكون على بصيرة، لا أخوة بدون إيمان ولا صداقة بدون تقوى. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وروى الشيخان حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقيوا، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. الناس يخطئون ويصيبون، هم بشر ليسوا ملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وبالتالي لابد من احتمال الهفوات والزلات، هذا مطلوب متأكد في تعامل الإنسان مع زوجته، مع أولاده، مع والديه، مع جيرانه، مع زملائه أثناء العمل في تجارة في شركة ونحو ذلك. لو تعاملنا مع الناس على أنهم ملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، ستكون النتيجة أن نتقاطع ونتدابر ونتخاصم، لأن الناس ليسوا كذلك. فنقف على أرضية الواقع ونحب الناس ما نحبه لأنفسنا، هم بشر يصيبون ويخطئون، نقبل إصابتهم وننظر كيف يكون منا العفو والصفح واحتمال الهفوات والزلات والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس، وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قلنا بلى، كما قال أبو بكر الصديق رضوان الله عليه في قصة الإفك، وكان قد أقسم أن يقطع النفق عن مصطح بن أثاثة، فلما نزلت هذه الآيات البينات واصل مصطح وقال: بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. وورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، لا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. والحديث رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينتقم لنفسه، لم يكن يراجع الخادم فيما فعل وفيما ترك، ولكن إذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله تبارك وتعالى. ولنا فيه أسوة حسنة وقدوة طيبة. حكى ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ضربه قومه فأدنوه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، على الرغم من ضربهم له وإذايتهم له، وهو يدعوهم ويعبدهم لله تبارك وتعالى. والحديث متفق عليه. أيضا ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي تراب الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. والحديث رواه مسلم. كما ذكرنا، نحسن لمن أساء إلينا، ربنا تبارك وتعالى ذكر ذلك في ثلاث مواضع من كتابه، فقال: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. أما في مواجهة العدو الشيطاني ولا يقبل المداراة، لا يقبل مداهنة، لا يقبل إلا الاستعادة بخالق الأرض والسماوات. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. والحديث رواه مسلم. وورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. وهذه بلا شك خصال وطباع من وجدت فيه، يعني كان له مودة وألفة في النفوس يسهل عليه أن يجتمع مع غيره، وإذا ما اجتمع معهم قد لا تنفض العرى، عرى الأخوة بإذن الله تعالى. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن. المؤمن هين لين سهل ذلول منقاد. ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأليقوا على بولي سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. والحديث رواه البخاري. من حقوق هذه الأخوة المواساة بالمال، وأن يكون كل منهم عونا لصاحبه، يقضي حاجته ويقدمها على نفسه، يتفقد أحواله، يعفو عن زلاته، يعذره فيما عذره فيه رب العزة جل وعلا كالخطأ والنسيان وما استكره عليه. عليه أن يعطيه من لسانه ما يحبه منه، يدعوه بأحب أسمائه لي، يذكره بالخير في الغيبة والحضور، يفي له في الأخوة فيثبت عليها ويديم عهدها، يدعو له ولأولاده. وفي الحديث: إذا دعا الرجل لأخيه في ظهر الغيب قال الملك: ولك مثل ذلك. رواه مسلم. من أظهر الوسائل في تعميق روح الأخوة أنه إذا أحب أخاه أخبره بذلك، وإذا فارقه طلب منه الدعاء، إذا لقيه ابتسم في وجهه وبادر إلى مصافحته، يحرص على الإكثار من زيارة إخوانه وإدخال السرور عليه وتهنئتهم، وتأكد ذلك في المناسبات، تقديم الهدايا من شأنها أن تورث المودة وتذهب الضغاء انتهاد وتحابه. ينبغي أن يعلم المسلم أن الحق في مقابله واجب لابد من تأديته، وإلا في البعض ينشد حقا وينسى الواجب عليه. ورد في الحديث: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيت فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، بمعنى تقول يرحمكم الله، وإذا مرض فعده أي تزوره في مرضه، وإذا مات فاتبعه. والحديث رواه مسلم. كان بعض الصالحين يقول: أين مثل الأخ الصالح؟ إن أهل الرجل إذا مات يقسمون ميراثه ويتمتعون بما خلف، والأخ الصالح ينفرد بالحزن مهتما بما قدم عليه وما صار إليه، يدعو له في ظلمة الليل ويستغفر له وهو تحت أطباق الثرى. كان ابن شبرمة يقول: إذا سألت أخاك حاجة فلم يذهب نفسه في قضائها فتوضأ للصلاة وكبر عليه أربع تكبيرات وعده في الموتى، وكأنه قد مات طالما أنه لم يذهب نفسه في قضاء هذه الحاجة التي ألمت بك، قال: توضأ للصلاة وكبر عليه أربع تكبيرات وعده في الموتى. كان على مسروق دين ثقيل، وكان على أخيه خيثمة دين أيضا، فذهب مسروق وقضى دين خيثمة وهو لا يعلم، وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا يعلم. سأل علي بن الحسين رجلا: هل يدخل أحدكم يده في كم أخيه أي في جيبه أو كيسه فيأخذ منه ما يريد بغير إذنه؟ قال لا. قال فلستم بإخواني. لستم بإخواني. عندما تتوثق أواصل الأخوة والمحبة، ومن أعظم هذه الأسباب التي ينبغي علينا أن نأخذ بها وأن نهتم بها وأن تكون منا على حال على بال دائما، وحدة المنهج، أن نكون على منهج واحد، لا منهج أصح وأكمل مما كان عليه سلف الأمة، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. إذا أردنا العز والتمكين والسعادة والنصر والنداء والفوز، فعلينا بالرجوع لمثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته الكرام. هذا هو المنهج المنضبط لفهم الإسلام وللعمل به. قرأ ابن عباس قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فقال: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والافتراق. ولا يمكن أن تجتمع كلمة الأمة على مثل هذه البدع التي خرج بها أشباه الخوارج والشيعة والصوفية. قال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فاعتبروا يا أولي الألباب، لما تركوا شيئا مما أمروا به، هل كانت الوحدة؟ هل حدث الاتحاد؟ أبدا. يقول سبحانه: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لا خير في أخوة الأحمق وسيء الخلق والمبتدع. فعلينا أن ننهج منهج هؤلاء الذين غير بهم ربنا تبارك وتعالى وجه الأرض، اصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. نرجع لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم علما وعملا واعتقادا. وعلينا أن نعلم أن العمل بطاعة الله تعالى والتباعد عن كل ما يغضبه سبحانه هو من أعظم أسباب الوحدة والاتحاد، ودلائل ذلك كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من تضييق دائرة الخلاف، ويسعنا في ذلك ما وسع سلف الأمة، ولا وسع الله على كل من لم يسعه ما وسعه. الخلاف شر كله، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وينبغي علينا أن نفرق بين الخلاف السائغ المعتبر الذي لا يفسد الود قضية، كخلاف الفقهاء في مسائل قصر الصلاة مثلا. يعني اختلف العلماء، اختلف الإمام أحمد مع الإمام الشافعي في حكم تكفير تارك الصلاة، هل انتهت أخوتهم؟ هل انتفت محبتهم؟ لا. هذه صورة، وهناك صور أخرى من الخلاف، خلاف غير منجبر، غير سائغ، غير معتبر. فخلاف أهل السنة مثلا مع الخوارج الذين يكفرون بالكبير، كخلافهم مع الشيعة الذين يقولون بعصمة الأئمة، كخلافهم مثلا مع الصوفية الذين يقولون بالوحدة مثلا والاتحاد عقيدة أخبث من عقيدة النصارى بالحلول والاتحاد ونحو ذلك. هذه عقيدة أخبث من عقيدة النصارى، ولذلك كان الواجب علينا أن نفرق. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: نعم، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. وبين رحمة الله عليه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتناظرون في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والأخوة الإيمانية. نحن في فرصة عظيمة، ولا بد من الحذر من وساوس شياطين الإنس والجن، لأن الشيطان يائس أن يعبد في الأرض، ولم ييأس من التحريش بين المصلين. وكل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، والشيطان لا ينام، وكذلك أولياؤه يعملون ليل نهار من أجل تفريق المسلمين وإضعاف كلمته، ويستخدمون في ذلك سياستهم، سياسة فرق تسود. فعلينا أن نحذر الفلسفات والنظريات الكفرية، نتباعد عن وسائل الدس الفاجرة والماكرة، وننتهز فرصة هذا الشهر الكريم وقد صفدت الشياطين، فنكثر من الدعاء ونتضرع لخالق الأرض والسماوات عساه يؤلف بين قلوبنا ويوحد كلمتنا ويجعل بأسنا على عدوه وعدونا، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. نحن في فرصة عظيمة تهفو فيها النفوس إلى طاعة ربها، وما عند الله من خير وبركة ونصر وعز وتمكين لا ننال إلا بطاعتنا لله تبارك وتعالى. وكان عمر ابن الخطاب يقول لسعد بن وهيب: يا سعد، ليس بينكم وبين الله نسب، أنتم عباده وهو ربكم، تنالون ما عنده بطاعته، فنحرص على طاعة ربنا تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركات، ونسأله جل في علاه أن يجعل بأسنا على عدوه وعدونا، وأن يمكن لدينه في الأرض، وأن يفتح له قلوب الناس، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.